نشوف بقية القصص بتاعة إليشا. إصحاح 4. وصرخت إلى إليشا امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب. فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. فقال لها إليشا: ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت. فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. أولا يدل على أنه مستوى الأنبياء في الوقت ده كانوا فقراء قوي، لكن ناس روحيين. بتيجي أيام كده ساعات يبقوا فقراء، ربنا ناس فقراء قوي زي اللي بتخدمهم في العشوائيات، بعض منهم بيبقوا ناس قديسين وحلوين. فدي كانت مرات واحد من بني الأنبياء. يبان أن كلمة بني الأنبياء مش معناها صغيرين، لا، أنبياء من قوم الأنبياء، من جماعة الأنبياء يعني. وإحنا قلنا أن في كل بلد بسبب جهاد إيليا وإليشع بقى في مجموعة أنبياء كلهم تلاميذ إيليا، وبالتالي أصبحوا تلاميذ إليشع. ويبان أن هم كانوا متجوزين، إذن الأنبياء مش كلهم كانوا بتوليين زي إيليا وإليشع. إيليا وإليشع كانوا بتوليين، لكن كان الأنبياء عامة أغلبهم متجوزين. فقالت له: عبدك زوجي قد مات، وعبدك كان يخاف الرب، وأتى المرابي، يعني كانوا في ديان عليهم، عليهم مديونيات. فجد ديان خد الولدين عبدين، لأنه له فلوس عند الست عند جوزها يعني، والراجل مات. فقال لها إليشع، الحقيقة إليشع نفسه فقير ما عندوش حاجة، يعني هو لو غني كان قال لها: عليك كام وطلع. هو ما عندوش كام، يعني احنا حتى ساعات بيبقى عندنا الكنيسة دلوقتي، هو في زمنه مع انه ابو الانبياء كلهم لكن ما عندوش حاجة. قال لها سؤال جميل: ماذا لك في البيت؟ عندك ايه في بيتك؟ قالت له: ليس لجاريتك، وده كان اسلوب الكلام اللي زي ما تقول للاسقف: يا سيدنا. مش معنى كده انه يعني خالفت امر الله لما بيقول ما تقولوش سيد الا ربته، ما هي بتقول له جاريتك، هي مش عبدته، لكن ده اسلوب من التوقير والاحترام، هي تسم مع رجال الله. قالت له: ما فيش حته غير دهنه زيت. طبعا هو بقى متلمز على ايليا، وعارف ان دهنه الزيت دي بتعمل عمايل. فاكرين قصه ايليا؟ هو حكى له طبعا، ده معاشر ايليا، فحتى الحاجات اللي ما حضرهاش ايليا حكاها له. فقال له بقى: ده انا قعدت لي كام سنه عند واحده ست ارمله، وارمله غير يهوديه، امراه صرفت صيبه، فاكرين القصه؟ ولما رحت لها قلت لها: اعملي لي كحكه كيكه. قالت له: ما عنديش غير دهنه زيت، كنت هعملها انا والواد ونموت، هعمل لك انت مش هفضل فيها حاجه، لكن حاضر نعمل لك. ولما قلت لها: كوز الزيت مش هينقص ودي مش هيخلص، وفعلا. قال لها: عندك؟ قالت له: دهنه زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك اوعيه من خارج، روحي للجيران من عند جميع جيرانك اوعيه فارغه لا تقللي. الآية دي جميلة، لا تقللي، دي أنا بحبها. ليه؟ معناها إيمان بالبركة. قال لها: هاتي على قد ما تقدر، لأنه على قد ما تقدر ويبقى إيمانك على قد ما ربنا هيملاك. فهي مثلا لو راحت لخمس بيوت وجابت خمس حلل، الخمس حلل لو اتشطرت وراحت لفت عشر بيوت وجابت عشر حلل، أنت شطرتك. لكن لا تقللي، أصل ساعات اللي بيقلل بيبقى إيمانه محدود، فيقول: طب أجيب حلة يا دوب بس تأدي الغط، لحسن يعني الدهنة تغوص في الحلة ما نشوفهاش، واخدين بالكم؟ لكن لا تقللي، دي ده اختبار إيمان. نفس الموقف وقفت المسيح مع تلاميذه على الجبل وقدامهم 5000 نسمة رجالة غير الستات والعيال، فقالوا له: ماشي الناس ناس جاع. قال لهم: لا، نأكلهم ازاي؟ طب روحوا شوفوا عندكم ايه. قال لهم كده نفس الكلام اللي قاله إليشع: روحي شوفي في بيتك في ايه. فقالوا له: ليس لنا، ما لقيناه غير 5 ترغيف. قال لهم: طب رصوهم على كده. فهنا لا تقللي وانت بتخدم، وانت بترتب لقدام، خلي رجائك في ربنا كبير. في واحد يحط طموحاته على بعيد، اعرف بعض الاباء الاساقفة والكهنة اللي بنوا كنايس او اشتروا اراضي الكنايس، كانوا بيفكروا بطريقة الناس تقول دول مجانين. يبقى مثلا كل اللي عنده 50-60 ألف في البنك في حساب الكنيسة، ويروح يلاقي أرض بالتلاتة 4 مليون ويقول هي دي الأرض، أرض يا ابونا تتكلم في ايه؟ ده انت بقالك 10 سنين جمعت 50,000، انت داخل في موضوع لا تقلله، هي دي المناسبة للكنيسة، هي دي بتاعت الكنيسة، ويرشم الصليب ويصلي. وحتى سيدنا البابا دايما يقول كده، عمري ما بفكر بالفلوس، اشوف ايه المناسب وبعدين ربنا يبعت الفلوس، لا تقللي. فهو مبدأ مبني على البركة وعلى الإيمان، ان انا هجيب لربنا هو هيملى، فانا هجيب كل اللي عندي وهجيب اكثر ما عندي، وهحط طموحاتي اكثر مما نظن او نفتكر. يعني طلباتي مش هتقف عند حدود ضيقة، لا، ربنا غني. فقال لها لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك. اغلقي الباب دي بتيجي كتير على فكرة، ايه قيمتها؟ ثم تيجي تفرج الناس، بدل فيها معجزة والدهن هتفرش كده وتكبر وتملى الحلل، طب ما الناس تيجي تتفرج، لا، لازم يبقى فيه اغلقي الباب، ده بينك وبين ربنا، دي بركة ليك لوحدك. المسيح يدخل بيت يايرس، ناس تصوت ويقول نايمة تضحك، يدخل أبوها وأمها والثلاث تلاميذ ويقفل وراه. ثم تفرجهم يا رب وانت بتقوم البنت، لا، ده مش فرجة، دي حاجة ليهم هم، نغلق الباب. إليا يطلع العلية يلاقي الواد نايم على السرير ميت، ابن أرملة صرفة صيد، يقفل الباب وراه عشان يصلي براحته. اغلق الباب دي يعني الصلاة اللي بينك وبين ربنا، ادخل مخدعك واقفل بابك. عاوز تدوق البركة اقفل بابك عليك وصلي وخد ودي مع ربنا، ما تعرضش البركات على الناس، ما تتنضرش بالبركات اللي ربنا بيديها لك، دي حاجة ليك، اسبع بيها وافرح بعطية ربنا، لكن ما تعملهاش شو، ما تفرجش الناس، مش ده الغرض. فقال لا، ادخلي واقفلي الباب وراك وعلى بنيك، ولادك لحقومي يشوفوا البركة، وصبي في جميع هذه الأوعية ومن تلا انقلي، يعني شيلي وهاتي وشيلي وهاتي على قد ما تقدر. فذهبت من عنده، طبعا ست إيمانها بسيط، على كلمتك يا إليشع، ما بت خلاص إليشع ده يقول كلمة خلاص الناس بتصدق على طول. وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ده كل ده من البداية كانت إيه، دهن الزيت، دهن الزيت دي يعني يدوب رشمة وتخلص يعني. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، الشغالة الحكاية الزيت عمال، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت. أول ما قال لها ما فيش تاني الزيت وقف، كأن الزيت بيسمع، يعني الحكاية على قد الطلب بالضبط. هو قال لها لا تقللي، إذن الوعاء هو الحكم، طول ما في أوعية تتملي الزيت شغال. خلي بالكوا ده معنى جميل، عمر ما كانت العطل عند ربنا، العطل عندنا، الزيت شغال، هات وعاءك نملاه، تعال انت اقف اناء فارغ وربنا يملاك، هات اوعية على قد ما تقدر، عمر ما الزيت هيعجز، يعني مش عمره ما هيعجز، الزيت ما بيعجز، المشكلة في الاواني، هات على قد ما تقدر. فلما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، منتهى السذاجة برضه، ورجعت تحكي له الحكاية، مع أنه قال لها اعملي، ترجع تقول حصل كيت وكيت، اعملي تاني. فقال اذهبي بيع الزيت، مش معقولة تاكل ده كله، روحي بيع الزيت وأوفي دينك. واضح أنهم فاهمين قرى، يعني مجرد تبيع الزيت هتوفي الدين، يعني القضية ما على قدهم يعني. وعيشي أنت وبنوك بما بقى، كمان يعني بعت الزيت دي هتوفي الدين، وهي كان كل طلبها أنها تطلع تفك العيلين، تفكهم من الدين، فاهمين إزاي؟ لا، ده أنت هتعيشي باللي باقي كمان، اللي هو دايما أكثر مما نطلب أو نفتكر، يعني عطيت ربنا دايما أكثر، والحكم لا تقللي، أنت يعني في إيدينا إحنا مفاتيح كل حاجة. وفي ذات يوم، القصة دي طويلة بقى، هتاخد لنا إصحاح ونص فيركزوا فيه، قصة جميلة. في ذات يوم عبر إليشع إلى شونم. شونم دي بلد أغلبها مش يهود، وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا، عظيمة هنا معناها غنية شوي، وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا، بقت بتضيفه وعرف كرامته فبتضيفه من ما يعدي. فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، قالت بس ده راجل بتاع ربنا وفي قداسة. فلنعمل علية على الحائط صغيرة، نبني له علية كده فوق خاصة به، ونضع له هناك سرير وخوان، خوان ده اللي هو دولاب صغير كده، وكرسي ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. ده نظام القليات زمان، هم الأربع كلمات دول: علية، سرير، خوان، كرسي، منارة. القلال القديمة كده، سرير ودولاب صغير ومنارة عشان يقرأ طول الليل ويسهر يسبح، وكرسي لو حب يقعد. حتى إذا جاء إلينا يميل إليها، هي عارفة بركته فعاوزة كل ما يعدي ينزل عنده، فقالت تعمل له استراحة صغيرة عشان ما يترددش وهو معدي. في ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واتجع فيه، فقال لجحزي، جحزي ده بقى إيه؟ تلميذ إليش. شوفوا فرق التلمذة، فاكرين إليش كان تلميذ نجيب لإلي، جحزي مش هيطلع شاطر، جحزي مش هيطلع شاطر. أولا جحزي ما تمسحش، إليش من يومه تمسح لأنه كان اختيار ربنا. جحزي كان إيه؟ الصبي بتاعه بس، لكن مش هيثبت في الدعوة. ادعي هذه الشنامية، فدعاها فوقفت أمام. فقال له قل لها. ساعات كانوا كده الكبار دول كانوا يتكلموا من خلال المرسال، يعني ما يتكلموش مباشرة، ما نعرفش ظروفها، يمكن كان بيصلي فوقفت بره الباب فقال لها طب روح اسألها، يعني ممكن ما تكونش قدامه على طول، وقفت تمام، ممكن تبقى على الباب بره. يعني كانوا زمان ما يدخلوش الألالي أبدا، اللي ما يدخلهاش حد، لا راجل ولا ست غير صاحب الراهب بس. هو ده قد انزعجتي بسببنا كل هذا الانزعاج، يعني احنا تكلفناك وتعبناك، فماذا يصنع لك؟ نعمل لك ايه؟ عاوزين يعني نعوضك على تعبك. هل لك ما يتكلم به الى الملك او الى رئيس الجيش؟ هو إليشع بالرغم انه فقير لكن طبعا لهبته عند الكل. قال لها عليك طلب عند الرئيس، عند الملك ولا رئيس الجيش؟ فقالت، ست دي كانت قنوعة يعني كانت ممكن تطلب زي ما هي عاوزة، لأن راجل ليه كلمته. إنما أنا ساكنة في وسط شعبي، أحتاج إيه؟ أنا عندي كل حاجة، أنا ساكنة وسط أهلي يعني مش محتاجة حاجة. لأن هو الغريب كان دايما اللي يعاني، فاهمين إزاي؟ الغريب والضيف، حتى حاطين لهم صلاة في الكنيسة كده، الغريب والضيف دايما يبقى محتاج، لكن اللي وسط شعبه غالبا عايش مش محتاج. برضه هنا الواحد استغرب، إليشع على ما فكر يجازيها، فكر في إيه؟ يكلم لها الملك ورئيس الجيش. يا إليشع أنت بتكلم ربنا، ملك إيه ورئيس جيش إيه؟ يعني يمكن بيختبرها، ويمكن ببساطة لأنه ما فيش احتياج من ربنا، فجت في باله لو ليك طلب عند الملك، لو ليك مصلحة يعني. لكن يمكن ربنا حب يعني يعلمه من كلامها أنه هي ست ملهاش طلبات مادية، تنزل أنت تكلمها في كلام مادي ليه؟ خلاص يا إليشع خليك في شغلك الروحي، انت لا تكلم ملك ولا رئيس جيش، انت تكلمش غير مع ربنا، شغلتك حافظ عليه، انت شغلك مع ربنا. ثم قال فماذا يصنع لها؟ جحزي رجع له بالرد، قالت الست بتقول مش محتاجة حاجة وسط شعبها. قال له طب نعمل لها ايه دي؟ نعوضها ازاي؟ فقال جحزي انه ليس لها ابن. هو عارف بقى قدر معلم وعارف بركات معلم، ورجلها قد شاخ، عندها مشكلة معقدة ملهاش ولد وجوزها كبر. فقال دعيها، فدعاها فوقفت في الباب، يبقى واضح ان هي قربت يعني عشان يكلمها بقى وجها لوجه. وقفت في الباب برضو دي تؤكد ان هي كانوا يستكتروا يدخلوا مقر عبادته، فاهمين ازاي؟ يعني دي قليته الخصوصية ما يدخلوش عليه. فقال في هذا المعاد نحو زمان الحياة، زمان الحياة مقصود بيه سنة، يعني تلف الايام سنة، تحتضنين ابنا. فقالت لا يا سيدي رجل الله لا تكذب على جاريتك. طبعا هي ما توصلش تقول له كذاب، لا تكذب على جاريتك، يعني لا ما تعشمنيش، ببساطة معناها كده، لا من فضلك ما تعشمنيش، يعني بلاش الكلام اللي يخليني اقعد استنى. انا يعني طبعا لما تكون ست استنت كتير قوي وربنا ما ادهاش بتبقى عارفة ارهاق الانتظار، فبلاش الموضوع ده، انا يعني استكفيت ونسيت وخلاص. فلا تكذب على جاريتك، هنا يعني لا ما تبلغش او ما تقوليش كلام على سبيل انت عاوز يعني تكافئني، يعني تقوم تقول كده. واضح ان لسه ايمانها مستواش لانها ما خدتش الكلمة على طول. فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك المعاد نحو زمان الحياة كما قال لها إليشع. كأن ربنا بيبقى مديون لولاده، واخدين بالكم؟ يعني مجرد انها اكرمت اليسع، من يكرمكم؟ يكرمني. قام ربنا عوضها بولد كانت محرومه منه. وكبر الولد، وفي ذات يوم، كبر يعني بتاع 5-6 سنين بالكثير، وفي ذات يوم خرج الى ابيه الى الحصادين، وقال لابيه: راسي راسي. فقال للغلام: احمله الى امه. فحمله واتى به الى امه، فجلس على ركبتيها الى الظهر ومات. ما اعرفش دي حمى ولا دي ايه. المهم الولد كان بيلعب مع الحصادين، روح: راسي راسي، سخن الظهر او حاجه، حطيته على ركبها لغايه الظهر مات. فصعدت، شوفوا بقى الست دي عظيمه، لانها عشرة رجل الله، عندها ايمان جبار. طبعا واحده زي كده، ابنها الوحيد اللي جه بعد طول ايام، ورجل الله اللي تشفع عشان يجي، كانت انهارت. يعني الحيله اللي راح قبل ما نسمع كلام صعب يعني، لكن هي تمالكت نفسها وصعدت. خلي بالكم من صعدت دي، واضجعته على سرير رجل الله. شكلها سمعت حكايه إليه، شكلها كده، لان ده اللي حصل بالظبط في ارمله صرفة صيد. ليش مش موجود دلوقتي؟ ده هو بيعدي كل كام شهر كده زياره، يبات ليله. راحت طلعت الولد ونيمته مكان ما بينام، دخلت بقى ونيمته على سرير اليشع، واغلقت عليه زي ما بيعمل اليشع، وخرجت. ما نعرفش سمعت قصه ايليا واقامه ابن ارمله صرفة صيدا ولا لا، لانه ايمانها ده جبار. ونادت رجلها وقالت: ارسل لي واحدا من الغلمان. الرجل في الحقل ما يعرفش يا جماعه، فاهمين؟ فبعتت له مرسال، قالت له: بعت لي واحد عيل من المعاكل واحدى الاتن جمع اتان، فاجري الى رجل الله وارجع. هروح بس اسلم على رجل الله وارجع، ما قالتلوش حاجه. هو متصور الولد روح سخنه، هتدفيه، هتشربه حاجه وتنيمه وخلاص، مش على باله الخطوره. وهي ما قالتش الجزء، ما قالتلوش، لانها هيبان، هي مش هي هتقول له انه لازم يقوم، هي عندها سلام غريب. فهجري الرجل الله وارجع. فقال: لماذا تذهبين إليه اليوم؟ لا راس شهر ولا سبت. فقالت: سلام. يعني هو استغرب، قال لها: عاوزاه في ايه؟ ما فيش مناسبة يعني، يعني يمكن في راس الشهر بيروحوا يعيدوا عليه، يوم سبت بيقضوا معاه يوم روحي، ساعات السبوت عند اليهود كانت كده، أو اجتماع السبت ده. فقالت: سلام. وشدت على الأتان وقالت لغلامها: سوق ثق وسر. يعني انت ايه؟ سوق الاتان واجري، مالكش دعوه بيه. هي عاوزه تجري اصلها، فهي ست برضه مش صغيره. ولا تتعوق لاجلي في الركوب. يعني اجري، ما يهمكش انا، ماشي، ما تخافش عليا. يعني هي مستعجله طبعا، متوتره جدا، او يعني خايفه. ان لم اقل لك، يعني ما تعرفش غير لما اقول لك. وانطلقت حتى جاءت الى رجل الله الى جبل الكرمل. فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجهزي غلامه: هو ذا تلك الشنمية، اللي هي من شنم يعني، اركض الآن للقاءها. شايفها جاية من بعيد، فهو مستغرب ايه اللي جايبها اليومين دول، هو يبدو بيقعد كده وتلميذه قاعد جنبه، فشايفها جاية، طب يا ابني اجري شوف عاوزة ايه، استقبلها يعني. وقل لها، هو كمان قلق عليها، فروح اسألها بسرعة: أسلام لك؟ أسلام لزوجك؟ أسلام للولد؟ إن شاء الله خير يعني، هو ده اللي جه في باله يعني، عاوز يطمن. فقالت: سلام. يبقى قالت لجوزها سلام، وقالت لجحزي سلام، والولد ميت في الأوضة فوق. خلي بالكم الجبروت، الست دي جبار، إنها تقول لجوزها سلام مفيش مشاكل لسه، وتقول لجحزي اللي جاي يسألها سلام، سلام لك سلام، وهي بتتقطع من جوه. سلام لزوجك سلام، سلام للولد سلام، سلام ازاي ده مات. فلما جاءت الى رجل الله الى الجبل امسكت رجليه، سجدت للارض ومسكت رجليه. هقول لكم يعني ايه. فتقدم جهزي ليدفعها، كانت الحركه دي بيبقى فيها انفعال غالبا، يعني مشدوده جدا. فجهزي طبعا كرامة أبوه الروحي، فحب يقومها كفاية يعني، مش كده يعني. فطبعا إليشع حس بيها يعني إنها تعبانة. فقال رجل الله: دعها، لأن نفسها مرة فيها، والرب كتم الأمر عني. طب ده إليشع ده بيعرف قبلها بأسبوع. ايه اللي خلاها لغايه ما توصل عنده ما يعرفش؟ يعني هو دارس حتى اليسع. خلي بالكوا رجال الله الكبار دول مش كل حاجه بيعرفوها، حتى هم في حاجات يعرفوها وفي حاجات ما يعرفوهاش. ويقول الرب كتم الامر عن، ما تسمعوا قصص البابا كيرلس تلاقي حاجات يتكلم فيها بوضوح جدا وتلاقي حاجات ما يتكلمش فيه، ويقول له اصلي لك ربنا يباركك روح يعني، ويقول له واحد تاني هيحصل هيئة يعني، كلام واضح. ليه؟ لانه ربنا لرسل الى الواحد وفي واحد تاني عاوزه تفضل غمضة، فالرب كتم الامر عن حكمة ربنا في التعامل مع اولاده دول رجال الله، لكن يعني هو ربنا اللي بيسوق كل حاجة. فهو نفس إليسع خاضع لربنا، مش عارف ربنا ما قالوش ليه الست دي مع انها قريبة ليهم قوي، واستجاب للطلبة من قبل. خلي بالكوا إليسع من غير ما يصلي قال لها هيكون عندك ولد، برضو رجع بقى الروح إليه وجبروته بكلمتي انا، فقال لها هيكون عندك ولد، ما سمعناهوش بيصلي، هو بقى منه ربنا هيتفاهم معاه، بس وعدها بولد جال ولد. الرب كتم الأمر عني ولم يخبرني. أمسكت رجليه، دي بتفكرني بآية في متى آخر إصحاح. المسيح لما قام جم المريمات، ليرجع منكم المتى 28، راحوا القبر عشان يسلموا على المسيح له المجد، فشافوا الملاك واقف ومن خوف ارتعد الحراس، وأجاب الملاك وقال للمرأتين، متى ذكر مريم المجدلية ومريم الأخرى بس اللي هي أخت العذراء، لا تخاف أنتما، إني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هنا لكنه قام. خلي بالكم الحتة دي، كما قال هلما انظروا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، اذهبا وسريعا وقولا لتلاميذه قام من الأموات يسبقهم إلى الجليل. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكدتين، وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذا يسوع لقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. يبدو ده كان تقليد يهودي إن المعلمين الكبار يسجدوا لهم ويبقوا يعني عاوزين ياخدوا بركة من رجليهم، واخدين بالكم؟ أو من تعبيرات الحب والمهابة يعني، يعني تمسك في رجليه. عشان كده تلاحظوا ان لما جات مريم المجدلية بعدها بساعة شكت ورجعت عند القبر وحبت تمسكه تاني، قال لها لا لا تلمسيني بعد. بعد دي يعني ايه؟ احنا لسه من ساعة اتأكدت ان انا قمت وخدت البركة وقلت لك تروحي طمنيهم وانا صاعد لابي وابيكم، هي لما عقبال ما راحت للتلاميذ تبشرهم شككوها، فرجعت تعيط عند القبر وبتقول اخذوا سيدي، وهي شافته ولمسته. فلما جالها البستاني اللي هو المسيح وما عرفتوش، لمها لها يا مريم، طب لا تلمسيني بعد، فهمتوا لا تلمسيني. المهم امسكت بقدميه دي وعلاقتها بالقيامة يعني فيها فرحانين بيه قوي لانه قام، فهي مسكت في رجليه لانها يعني حطت كل همها عند رجليه، يعني حطت الشكوى كلها عند رجليه، مش عاوزة تقول سرها غير لابوها الروحي ده. فقالت هل طلبت ابنا من سيدي؟ دي بتعاقبه بقى، هو انا كنت طلبت منك عيل؟ انت اللي قلت لي هدي ربنا يديك عيل، انا ما طلبتوش، يعني انت ليه بتعمل فيا كده؟ الم اقل لا تخدعني؟ انا قلت لك وقتها ما تعشمنيش، انا عايشه وراضيه، فما تفرحنيش بابني يومين وتبكيني بقيه العمر، لا يعني انا قلت لك بلاش، نوع من العتاب. فقال لجهدي، هو فاهم طبعا، فاهم على طول من انهيارها ده انه طبعا الولد حصل له حاجة. فقال لجهزي ازدد حقويك وخذ عكازي بيدك، العكاز بدل الرداء دلوقتي الصليب بتاعه، وانطلق، واذا صادفت احد فلا تباركه، وان باركك احد فلا تجبه. فاهمينها؟ يعني تردش على حد، مش واردة تروحه جاري، ما تتلفتش يمين ولا شمال، لا تبارك حد ولا ترد على حد لانه هو حاسس بمرر، وضعه كذي على وجه الصبر. طيب ده كلام كويس، ايمان اليسع كده كويس ولا مش كويس؟ هي ما عجبهاش الكلام. فقالت ام الصبي حي هو الرب وحي هي نفسك، انا لا اتركك. لا انت لازم تقوم معايا، انا جيت عشان تقوم معايا. هنا حسب إيمانها، خلي بالك، ويمكن إيمان إليشع إن العكاز يكفي، لكن إيمانها لازم إليشع يجي، يبقى لازم إليشع يجي. عشان كده الولد هيسبق بالعكاز مش هيعمل حاجة العكاز. ليه؟ مع ان إليشع قال له خد العكاز وخلاص. إليشع شايف المأمورية سهلة وممكن كان العكاز يقوم الولد، بس هي مش عاوزة على العكاز، هي حطت ثقتها في إليشع نفسه، خلاص حسب إيمانك يكون لك. فوجاز جحزي قدامهما، جحزي سمع الكلام وسبق، مع ان إليشع عام مع الست، ووضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مزغ، فرجع للقائه وأخبره، قال له ما حصلش حاجة، وقائلا لم ينتبه الصبي. عارفين الموقف ده زي ما جم ولاد عبيد جايروس والمسيح رايح يقولوا له لا تتعب المعلم قد ماتت صبية. أصل ده خبر مزعج لإليشع، العكاز اتحط والولد ما قامش. يعني فاهمين ازاي؟ يعني لو إليشع واحد زينا كان يرتبك وكان يتخض وكان يقول لي يكون ربنا مش رايد، وكان فاهمين يتعثر لأن هو قال العكاز هيعمل الشغل، أنا ما عملش الشغلان. لكن إليشع ما تهزش طبعا لأنه هو له ثقة في ربنا. ودخل إليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، مش حاجة اتغيرت. فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما، برضه لازم يتفل الباب وراه، دي القلاية بتاعته يصلي براحته. الولد نايم ميت على السرير بس إليشع مش هيسيب ربنا. فاكرين إيليا قال إيه ساعتها؟ فاكرينها؟ قال لربنا كلمة صعبة أوي، قال له أيضا أساءت إلى هذه المرأة؟ كمان الست دي يا رب تعمل كده في ابنها؟ يعني كأنه بيشخط في ربنا. وقت امرأة صرفة صيدا، أصل حصل نفس الموقف، ابن أرملة صرفة صيدا مات وإيليا كان في بيته، ف يعني إيليا صعب عليه من ربنا. قال له الست اللي كرمتني وأكلتني وهي غلبانة مش لاقي تاكل فبتعمل كده في ابنها، والست حست بذنبها، قالت له انت جيت هنا عشان تكشف لربنا خطاياي، طب انا ست شريره، طب ايه اللي خلاك تيجي اذا كان البيت ده مش مناسب ليك؟ يعني انا وحشه، طب ما استاهلش، بس ما تعملش كده فيا. طبعا كلام وجعه، لكن إليشع طبعا يبدو كان عارف القصه لانه هيعمل بالظبط اللي عمله ابوه الروحي بالظبط تقريبا. نرجع لقصه إليه. واغلق الباب على نفسيهما كليهما، حتى فاكرين قلت لكم في إليه الشاطر اللي عنده ميت روحي يقفل على نفسه ويصلي وما يسيبش ربنا غير لما يقومه، ما يتروحي يعني ايه، شخص بعيد عن ربنا وماله، اقفل على نفسك وخد حقك من ربنا، يعني دي مقدور عليه بس ما تسيبش ربنا. وصلى الى الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي. بس ده كان سلوك غريب قوي، نفس اللي عمله اليه، اتمدد فوق الولد نفسه ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه. برضو لو تفتكروا اعتقد ان انا قلت ساعتها بينقل من نفسه او من حياته للميت عشان يفهمنا حاجة هتحصل كبيرة قوي، ان رجل الله الحقيقي المسيح الهنا هيتصلب عشان يلزق جسده في جسدنا مع المسيح صلبت، ها؟ فاحيا لا انا، عيني تبقى عيني، ايدي تبقى ايديه، بقه يبقى بقه، فاهمين ازاي؟ احيا لا انا، انا لزقت على الصليب مع المسيح وتمددت معاه على الصليب او هو تمدد علي، فاهمين المعنى؟ عشان ينقل حياته ليا، يعمل نقل حياه. سلوك غريب طبعا، عشان كده قفل لانه ما حدش هيقدر يفهمه، ما حدش هيقدر يستوعبه السلوك ده، لكن هو سلوك رمزي يعني ان الحياه تنتقل من مصدر الحياه من روح الله الساكن في هذا الرجل إلى الطفل الميت، كما تنتقل روح الله من المسيح المصلوب وهو يموت عنا يتمدد على الصليب عشان يدينا أبديته يدينا الحياة. فسخن جسم الصليب الولد، ثم عاد وتمشى في البيت طر إلى هنا وطر إلى هناك وصعد وتمدد عليه. ما جاتش من أول مرة، ولو برضو إلي عدت عليه حاجات ساعات ما كانتش تيجي معاه على طول، ما يتهزش وما ييأس، هو لازم ياخد حقه من ربنا. فاكرين حكاية الصحابة لما قال له هتنزل مطر، اجري يا أخاب لحتى المطر هينزل، طلع يصلي وسجد وقال للولد شوف لنا المطر يا ابني، قال له مفيش حاجة، فسجد تاني شوف يا ابني المطر مفيش. لسابع مرة يسجد يقول له أنا قلت المطر لازم ينزل، لغاية ما الولد جاي له يقول له في بتاع زي الكف كده سحابة من بعيد قوي جاي، قال له طب انزل لأخاب استعجله، يقول له المطر هيغرق الدنيا، وما صلاش تاني. بتاعة الكف دي طمنته ان ربنا استجاب فعلا، ما هي الا ساعات الدنيا غرقت سيول بعد كده. فهنا يعني الالحاح في الصلاة تمدد مرة اخرى وابتدى يتمشد ويكلم ربنا ويرجع تاني، لكن مش هيسيبه غير لما يقوم، مش هيفتح الباب غير لما يقوم. لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني، في الحاح في اصرار. فعطس الصبي سبع مرات، ثم فتح الصبي عينيه فدعا جحزي وقال ادعي هذه الشونمية، فدعاها ولما دخلت اليه قال احملي ابنك، شيلي الولد. كأن هنا ميلاد جديد. خلي بالكم هي هو الولد ده اتولد ولادة جسدية عادية، المرة دي اتولد من فين؟ من فوق، ها؟ من العلية، اتولد من حيث نام اليشع. فهمتوها؟ لما المسيح نام على الصليب ادانا امكانية نتولد ولادة جديدة ودفعنا الى امهاتنا. ده اللي بيحصل في المعمودية، ابونا يدي الولد لامه يقول له احملي ابنك، ابنك ده كان هيموت هيموت، ابنك كان مكتوب له الموت العادي بتاع البشر، لكن بعد ما اتصلب المسيح ومات مع المسيح في المعمودية خدي شيلك ابنك، ابنك مش هيموت تاني ابدا، يدخل على الابدية على طول، يتنقل للابدية ملوش موت ارضي تاني. نعم. عطس الولد سبع مرات يعني اخراج روح الميت، روح الموت اللي جوه. صلاة المعمودية اللي يراجع صلوات المعمودية تلاقينا بنلح على ربنا انك اطرد منه كل روح غريب. يعني بنعتبر ان الانسان قبل المعمودية في روح غريب ساكنة نتيجة الفساد اللي ورثه عن آدم، فبنلح على ربنا وينفخ الكائن في وش العيل، اخرج ايها الروح النجس، قبل ما ينزله المعمودية، لانه ده معناه انه الانسان بدون معمودية مسكن للشياطين. ما هو لو مش مسكن للروح القدس الشياطين تبرطع براحته. فالعطف ده يعني بيطرد بقى عشان ياخد بقى الروح الجديد. ها دايما سبع الحياة الارضية اصلا، سبع الاسبوع بتاعنا، فهو بقى هيتنقل من الاسبوع للحياة الابدية. فالسبعة دايما رمز للحياة الاولى، فعطى السبع مرات وساب الحياة الارضية ودخل على الحياة الجديدة. فاتت وسجدت على رجليه تاني، في سجود على رجلين المسيح توسل، وفي سجود على رجلين المسيح شكر، وسجدت الى الارض ثم حملت ابنها وخرجت. ورجع اليشع الى الجلجال وكان جوع في الارض، وكان بنو الانبياء جلوسا امامه. بصوا يا جماعه، في زمن ايليا بدا يظهر جماعات من الانبياء متفرقه زي اعداد خدام في كل بلد، بقى يتلمذ ناس والتلاميذ دول يحملوا روح النبوة، فكانوا يتسموا بنو الأنبياء أو جماعة الأنبياء، وبعد كده يتقال عليهم مدينة الأنبياء. كلام ده قديم قوي من أيام شاول وداود الملك. يعني شاول الملك في مرة كان رايح يدور على الأتان اللي هربان منه، فدخل وسط الأنبياء فبدأ يتنبأ معاهم، فطلع مثل تريقة أشاول أيضا بين الأنبياء. يعني لما يلاقوا واحد يفتي فيقولوا له أشاول أيضا بين الأنبياء، يعني أنت هتعمل حتى شاول كمان هيتنبأ. فاهمين الفكرة؟ فكانت جماعات الأنبياء دي موجودة من زمان، أن ربنا كان بيبعت روح النبوة على فم البعض، كانوا يتكتلوا زي الرهبنة دلوقتي ويعملوا مجموعات خاصة، يعيشوا في معسكرات، يعيشوا في صلاة وفي صوم ولهم نظامهم يعني. وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه ضع القدر الكبيرة واسلق سليقة لبني الأنبياء. ساعات الواحد لما يسمع المعجزات الضخمة دي بتاعة إقامة الأموات يتصور أن الناس دي مش معقول تعيش حياة طبيعية، وبعد كده يكتشف أن هم بيناموا بيشربوا بيأكلوا بيجوعوا، ويجي لهم ضيوف ويحتاسوا ويجيبوا صحن كبير ويحطوا أكل، وبعد الأكل يطلع قليل. يعني الواحد لما يتعامل مع القديسين دول يعني أكيد دول غيرنا، يعني لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا لا، تستمر الحياة ببساطة وكأن هذا الجبار ما عملش حاجة لسه. وخرج واحد إلى الحقل يلتقط بقولا، جات له عزومة يعني بنو الأنبياء اللي هم يعني جماعة الأنبياء جم عند إليشع يتضيفوا كده، فقال للغلام هات القدر الكبير ده وعمل لهم شربة أي حاجة سريعة بس عشان يأكلوها. فراح واحد للحقل عشان يطلع بقول أيا كان هيسلقوها ويأكلوها ناس نساك كلهم، لكن التقط من البرية قساء بريا ملء ثوبه، في نوع من الأعشاب البرية في سم في بعض الأعشاب كده، فبيبقى طعمه مر جدا وبيبقى فيه سم ممكن يأذي يعني. وأتى وقطعوا وافتكروا بقى حاجات يعني زي التوابل، فقطعوا وحطوا في القضاء عشان يحبش العملية، لأنهم لم يعرفوا ما يعرفش أن ده حاجة خطر. وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من الصليقة صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله، إلح في حاجة غلط في الموضوع، كلهم بطنهم كركبت وعرفوا أنهم تسمموا شغلانة ولم يستطيعوا أن يأكلوا ومش عارفوا يأكلوا كمان. فقال هاتوا دقيقا، نفس البساطة بتاعت إليشع، فألقاه في القدر القدر ده وقال صب للقوم فيأكلوا، فكأنه لم يكن شانب رديء في القدر، يعني قال لهم هات شوية دقيق بسيطة يعني في سم بس هات شوية دقيق، شوية دقيق كأنه رشم على الصليب كده أو قال على المزمور ولا حاجة ورمى الدقيق في البتاع الكل، كأن الموضوع مأمورية سهلة يعني، كأن في دقيق خبز الحياة ينقل الأكل العادي اللي يموت لأكل يحيي، فاهمين؟ الدقيق دايما رمز للمسيح أو لخبز الحياة النازل إلينا من السماء على يد الكاهن، يعطي طعم جديد وحياة جديدة للي بدأ الموت يدخل حياته. وجاء رجل من بعل شليشة منطقة برضو وأحضر لرجل الله خبز بكورة 20 رغيف، برضو الناس دول كانوا يعيشوا على إيه؟ على البكور والندور وكده، فكان يجيب له خبز بكورة يعني لما يكون عامل وليمة ولا حاجة يجيب له البكور بتاعتها، جاب له 20 رغيف شعير، انت عارفين رغيف الشعير أرخص من القمح، وعلى قده يعني، وسويقا في جرابه، فقال أعطي الشعب ليأكله، فكان قدامه شعب، فقال خادمه ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 راجل؟ يعني هتكسفنا ولا يا ابونا؟ 100 راجل هحط له 20 رغيف وشوية ترمس ولا شوية سليقة دي، هياكلوا إيه الناس دي؟ ما يكفيش يعني. فقال أعطي الشعب فيأكل، لأنه هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب. تحس الحياة كلها معجزات. على الماشي كده يعني، ما بيف مش يعني في الرايحة وفي الجاية معجزة كده، في الأكل معجزة، وسم داخل الأكل يتشال من الأكل. حياة أولاد الله فيها بركات كتير قوي. ساعات معجزات تحصل قدامنا، يمكن في معجزات زي كده تحصل معنا احنا بنحس، ما يمكن الأكل اللي كنا بناكله كان فيه حاجة وربنا لطف، يعني في حاجات كتيرة ممكن تكون بتحصل وإحنا مش دريانين. لكن هنا مفهوم البركة اللي طبعا شفناه في المسيح بقى 5000 بقى، لكن هنا 100 راجل، 20 رغيف ما يكفوش 100 راجل طب، لكن كف. وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. نعمان ده رئيس الجيش مركزه كبير عند ملك أرام، أرام دول مش يهود لكن كانوا في فترة مصاحبين ملك يهوذا وملك إسرائيل، بتيجي فترات هدنة تبع الملك ومزاجه وتيجي فترات يقعوا مع بعض. وكان الرجل جبار بأس أبرس، للأسف رجل جبار بأس بس البرس كان منتشر فكان ده أبرس. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان، يعني كان قبلها بفترة الأراميين بيطلعوا غزوات، فمرة دخلوا على أرض إسرائيل وغزوا وخدوا بعض السبايا، منهم كانت بنت صغيرة متربية في إسرائيل، خدوها اشتغلت خدامة عند نعمان. فقالت لمولاتها، شوفوا بقى الإيمان البسيط اللي في الأطفال، يعني شوفوا دي بنت متغربة عن أهلها وبيشتغل شغالة بتاعت 7-8 سنين مثلا عند نعمان رئيس جيش أرام، لكن ليها رسالة. فقالت لمولاتها يا ليت سيدي، يبدو أنه كان راجل طيب، فالبنت بتحبه زي ابوها وبتحب ستها زي امها، يا ليت سيدي امام النبي الذي في السامرة فانه كان يشفيه من برص. هي عندها ايمان ان النبي بتاعهم يعمل كل حاجة، ده ايمان الاطفال الحلو. فدخل وأخبر سيده. أم نعمان من بساطته يعني اتعلق بالكلمة اللي قالتها البنت، فراح دخل هو نعمان، دخل للملك اللي هو سيده قائلا كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. يعني نعمان راح يشير الملك بتاعه ملك أرام، ما هو ده سيده يعتبر بالرغم من رئيس جيش. قال له البنت اللي عندنا اللي غزناها بنت صغيرة كده بس بتقول عندهم نبي بيقدر يشفي. فلأن ملك أرام بيحبه فقال ملك أرام انطلق ذاهبا. قال له روح ما عنديش مانع، روح شوف ربنا يشفيه، ما عندوش ربنا طبعا. فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل، عن بعد جواب لملك إسرائيل عشان يعني يقول له خلي بالك من الرجل بتاعنا. فذهب وأخذ بيدي 10 وزنات من الفضة، شغل بقى سياسة يعني لأنه دي ملوك مع بعض، و6000 شقل ذهب و10 حلل من الثياب. هو فاكر أنه لازم هيدفع ثمن الشفاء يعني. وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه تحيات المعتادة في الأول يعني، فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفيه من برز. هو فاكر بقى أن الحكاية سهلة عندهم أو معروفة يعني أن بتوع إسرائيل بيخففه، فقال له طب خد عندك نعمان لو سمحت شفهولي. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال هل أنا الله لكي أميت وأحيه حتى أن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برثه؟ فاعلموا وانظروا إنه إنما يتعرض لي. ده بقى إيه بيجر شكل، هو فهم كده، هل الرجل ده بيجر شكل إيه؟ هو أنا ربنا اللي هأميت وأحيه عشان يقول لي روح أشفي نعمان من برثه؟ وبيقولها له مش لو تقدروا لو عندكم النبي لو الكلام ده صحيح، لا مفيش. هو سمعه وقام يشوفه برضه في ناس ممكن تؤمن إيمان بسيط جدا بشهادة شخص بسيط جدا، يعني بنت قد كده قالت كلمتين نعمان صدقها، نعمان قال للملك صدقها وبعد جواب على الأساس ده كأنها حقيقة ثابتة. وولاد الملكوت مش إيمانهم صعب، وعشان كده القصة دي بالذات القصة الوحيدة اللي هيستشهد بيها ربنا يسوع المسيح عن إليشع. هيقول في زمن إليشع النبي كان إسرائيل مليانة برس يعني اللي هما جمع أبرس، لكن ما حدش خاف غير نعمان السورياني اللي هو من أرام سوري. ليه؟ لأن الإيمان ممكن يبقى للبعاد أسهل من القريبين. لو 4 هتلاقوا شهادة المسيح أو للأمم بالضبط كرازة الأمم عن إليشع، إن في زمن إليشع بالرغم إن كان في برس كتير في شعب إسرائيل ما كانوش بيخفوا، وعشان كده ملك إسرائيل تهكم لأنه ما كانش بيسمع عن معجزات شفاء الأبرص. هو يعرف إن في نبي ونبي قوي وكل حاجة، بس إيمانه مش جايب إيمان لا نعمان ولا البنت ولا ملك أرام حتى. فلما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه، مزق ثيابه من الغضب أو من اللي كانت حركة كده إعلان ثورة أو تجديف أو كده، أرسل إلى الملك يقول لماذا مزقت ثيابك؟ ليه بس كده؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. ليه بتعمل كده؟ أنت نسيت أن ربنا وسط شعبه ولا لا؟ مش أنت الكلام مش ليك أنت. وبيقول هو هل أنا الله؟ لا مش أنت ربنا، بس أنا رجل ما ابعته لنا، دي مش بتاعتك أنت الآن. ليه الطلب ده مش ليك؟ حوله علي. ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. شوفوا برضو ثقة إليشع في نعمة ربنا، ما نقولش إن ده كبرياء يا جماعة، لا ده عارف دوره وعارف إن ربنا بيستخدمه، فمش كبرياء منه يقول كده، ده هو عارف إن ربنا هيستخدمها شهادة لأنه عارف بروح النبوة تأثير الكلام ده بعدين. فجاء نعمان بخيله ومركباته. تخيلوا بقى لما يدخل نعمان ده حواليه مركبات وجيش وحشم بتاع، وبدل ما يروح القصر عمال يدور في القرى والحواري عشان يوصل للعشة بتاعت إليشع، ما هو إليشع ده راجل غلبان بيأكل الناس سوية يعني، مش ده كل اللي عنده، ما يعرفش يعمل لهم حاجة تاني. فأرسل إليه إليشع، وقف عند باب بيت إليشع. إليشع احنا قلنا رجل صلاه ما بيطلعش بالسهل، عارفين الرهبان اللي بتبقى حبسة نفسها كتير دي ما بتقابلش الناس كتير، فما طلعلوش. أرسل إليه إليشع رسولا يقول اذهب واختسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. برضو تلاحظوا الطقس كتير قوي في حياة إليشع، ماشي، عشان في ناس بتعترض على الطقس، الملح له مكان، والزيت مرة له مكان، والمية لها مكان، والدقيق له مكان، بيحل مشكلة. إذا الحاجات البسيطة اللي بنستخدمها دي بتتقدس، بتبقى أدوات بركة. فقال له روح اغتسل في نهر الأردن 7 مرات لحمك يرجع لك وتطهر. فغضب نعمان، نعمان اتغاظ. ليه؟ برضه هو راجل صاحب مركز، ايه إليشع مش راضي يطلع لي ليه؟ يعني كبيرة بقى، نعمان بقى جاي له من آخر الدنيا ورئيس جيش، والملك قبله، الملك قبله رسمي، يقوم إليشع النبي مش راضي يطلع له على الباب، ده هو واقف على الباب، يعني جاله لغاية بابه وراجل جوه، ما فتحش الباب، طلع الخدام يكلم، مش طبعا كبرياء من إليشع، لأن بعد كده هيخرج له، لكن هو إليشع بالنسبة له المأمورية سهلة، اطلع ابني قول له يعمل كده وخلاص. يعني مرسال على يد مرسال وبتمشي الدنيا، وهو متأكد انه هيخف. فهنا نعمان طبعا في حتة برضو ذات زينا كلنا، غضب بقى ومضى وقال هو ذا قلت انه يخرج الي ويقف ويدعو باسم الرب الهه ويردد يده فوق الموضع فيشفى الابرص، هو فيشفى الابرص. يعني هو كان متبرمجة عنده انه هيروح له فيطلع إليشع ويدعي وبعدين يحط ايده مكان البرص فيخف. فهو ساعات الواحد يكون معلق على حل بطريقة معينة، لما ما تتحلش كده يغضب يدغاز، يفتكر انها مش هتمشي، هتمشي برضه بس مش لازم بالطريقة اللي انت تخيلتها. وطبعا كان فيها حتة برضه لازم يطلع لي يعني يكلمني. وساعات احنا يعني بنتخيل حتى المعجزات بسيكونس معين، مش بالضرورة لا يطلع ولا يقابلك ولا يحط ايده، هو ممكن بكلمة من جوه كل حاجة تمشي. أليس أبانا وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ بدأ بقى حتة الكبرياء البشري دي. يعني هو نهر الأردن التعبان بتاعهم ده أحسن من مياه دمشق اللي عندنا؟ أبانا وفرفر دول كانوا نهرين عندهم في دمشق، فيعني كان هيفرق إيه طب لما أخد حمام عندنا؟ ابتدى بقى الشك يلعب بيه، ده طلعت بقى كل القصة يعني الشك بيلعب بالواحد، انه ده كلام هكس كله بعض، وشوية ناس بتضحك على الناس، الشكوك تلعب بالواحد ساعات، لانه شايف الفقر وشايف السذاجة وشايف ان الوصفة اللي قالها له دي وصفة تعبانة مش معقول تعمل حاجة. ساعات احنا نشك بسبب بساطة المطلوب مننا. اما كنت اغتسل بهما فاطهر، ورجع ومضى بغيظ. برضو راجل مؤدب محبش يعمل مشكلة، قال همشي وخلاص. فتقدم عبيده وكلموه، هيبان بقى ان الرجل ده رجل فاضل وفي فضيلة. وقالوا يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر. أولا كنهم بيقولوا له يا أبانا دي معناها حلو، إن علاقته بعبيده علاقة حب، ودي بانت في أحد قصص المسيح في قائد المئة اللي كان ملهوف جدا على عبده اللي بيموت، وكان بيجري للمسيح عشان يشفيه، وبعدين قال له لما استكثر تيجي تشفيه، واخدين بالكم؟ مع انه في مره يتقال عبده. فهنا واضح ان الناس دي اللي قريبه من الايمان لا تخلو من فضائل اخرى، زي كرنيليوس مثلا، كان رجالته قريبين ليه جدا، بيشاركوه الصلاه وبيشاركوه الصدقه وبيشاركوه الصوم بالرغم ان هو سيد وهم عبيد. ففي ناس بتبقى قريبه من ربنا من بعيد، يعني بعيد عن جونا الروحي، لكن بيبقى فيهم فضائل وفيهم إيمانيات ممكن تخلي ربنا يشدهم بسهولة أوي. فهنا نعمان بينه وبين عبيده، طبعا ده لو رئيس جيش كده من النوع المكشر كانش حد يقدر يقول له ولا حاجة، لكن الناس من دلتها عليه قالوا له يا أبانا هو لو كان طلب منك طلب طويل، لو كان قال لك ادفع لي مثلا 20 شاقل ذهب وانت مش جايب معاك غير 10 مثلا، مش كنا هنضطر نرجع ونجيب بقية الذهب؟ يعني هو الرجل ما طلبش غير طلب بسيط، طب بالأولى نسمعه مش هنخسر حاجة. برضو ده يدل ان حتى العبيد عندهم ايمان، يعني ما عند القصة كلها بدايتها ايه؟ عيالة صغيرة من اسرائيل تعرف ان في نبي بيشفي. شوفوا ازاي، عشان كده الكتاب يقول الخبر بالايمان والايمان بالسمع والسمع بكلمة الله، عشان كده ما اجمل المبشرين بخيرات المبشرين بالسلام. يعني الكرازة سهلة، الواحد بس يقول كلمة ممكن الكلمة دي تأثر في غيره تعمل تأثير كبير أوي. فنزل سمع كلامهم وراح الأردن وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. البرد ده مرض جلدي، ساعات يعتقدوا ان هو الليبروس الجزام بتاع اليومين دول، والبعض بيعتبره نوع تاني من الامراض المعدية. كان بيعتبر عند اليهود نجاس، عند الوثنيين مرض وحش وخلاص. واذا تفاقم الجزام، اذا كان الجزام بيعجز الانسان، اطرافه بتقع وبيبقى مشوه وبتبقى الناس بتبعد عنه، وعند اليهود كانوا يعزلوه كعلامة نجاسة وخوف من انه يعدي المعسكر الجو كله. فبيبان من لحمه، عشان كده استقصى علاج الأبرس. كان الأبرس لازم يروح للكاهن، والكاهن كان بيقوم بدور الطبيب في الوقت ده، يتأكد ان لحمه نضف من المرض عشان يرجعه لأهله. عشان كده لما يسوع شاف الأبرس قال له اذهب أري نفسك للكاهن، عشان الكاهن يدي تصريح يرجع بيته، وإلا مش هيقدر يدخل بيته ولا يدخل مدينته خالص، يفضل بره. فرجع إلى رجل الله، رجع بقى طبعا سمعان يشكر، نعمان يشكر، عزيز خاف، متأكد أنه خاف، فرجع لرجل الله هو وكل جيش، ودخل وقف أمامه وقال: هو ذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل. شوفوا الإيمان اكتمل بقى، قال أنا عرفت أن إلهكم هو الإله الحقيقي. والآن خذ بركة من عبدك، بركة يعني اقبل هدية صغيرة. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، ده إليسع بقى خلاص، إلي الجديد، أني لا أخذ، أنا بأخذ. فألح عليه أن يأخذ فأبى، ألح عليه قال له ما بأخذ، مجانا أخذتم مجانا نعط، العطية دي مش ملهاش مقابل، الشفاء ده من ربنا مش مني. فقال النعمان: أما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب؟ شوفوا الرجل بقى البسيط ده، قال له هاخد بس قفتين تراب من تحت رجليك، من جبلك، من مدينتك، لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب. يعني أنا هاخد التراب ده وهعمله مذبح عندي، هقدم على التراب ده ذبيحة لإلهك. شوفوا بساطة إيمانه، قال له التراب ده هعيش بيه وهيبارك لي بيتي، وهقدم الذبيحة على اسم إلهك أنت، هقول يا إله إليشع، ما يعرفوش غير كده. عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك. بعدين قال له: طب معلش حللني في حاجة، هطلب طلب صغير. عند دخول سيدي اللي هو ملك أرام إلى بيت رامون، رامون ده إله الوثنيين، إله أرام، ليسجد هناك ويستند على يدي، فأسجد في بيت رامون، فعند سجودي في بيت رامون يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر. يعني معلش حللني في حاجة صغيرة، أنا مضطر، أنا الرجل التاني، فالملك بتاعي لما هيدخل يسجد للتمثال ده هيسند علي ومتعود على كده، فلازم أوطي معاه، فحللني في التصرف ده، لكن أنا اللي في قلبي أنا بتاع ربنا. ده نعمان بيستأذن من إليشع، بيقول له يصفح بس ربنا يعني يسامحني في الغلطة دي، إن أنا لما هروح بيتي الملك ما بيصدقش الكلام ده، هيسجد للوثن بتاعه وعاوزني اسجد معاه، فانا هوطي معاه بس لزوم الظروف، لكن انا بعبد اله. القديسين مستويات. في عصر الشهداء كان تعليم الكنيسة لشعبها اهربوا، ما كانش تعليمها استشهدوا. دعوة الاستشهاد كانت دعوة خاصة، يعني واحد يقول انا مش هارب، لكن الكنيسة كانت تعلم ولادها لما يجي عليكم اضطهاد اللي يقدر يهرب يهرب يا ولاد. ليه؟ المسيح هرب ومش عيب تهرب، لألا يتكبر إنسان ويقول أنا جدع وما يثبتش في العذاب فيضيع أبديته ينكر المسيح. فمن التواضع يقولوا له اهرب. هروبك من الاستشهاد مش علامة أنك إنسان شرير، علامة أنك أنت عارف ضعفك ومش قد المواجهة دلوقتي، لكن لو وقعت في إيديهم ما تنكرش الإيمان مهما كلفك. فإذا الكنيسة دايما كانت واعية إلى مستويات، لأن في واحد بيجاهر بإيمانه وفي واحد ما بيقدرش يجاهر. تبان في حياة المسيح إزاي؟ يقول على شخصيتين إن كانوا تلاميذ للمسيح ولكن خفية بسبب اليهود. أولهم يوسف الرامي. يوسف الرامي كان رجل غني وكان له علاقات كبيرة مع رؤساء الكهنة والناس دي، فبيقولوا كان تلميذا للمسيح ولكن خفية بسبب اليهود، لكن جاء الوقت اللي أعلم. فما نقدرش نطلب من الكل كل حاجة. ولما مضى من عنده مسافة من الأرض، لسه بقى القصة هتزعلكوا بقى، قال جحزي غلام إليشع رجل الله. شوفوا الجمال بقى، القصة اللي فاتت ونعمان قد كده اعترف بالإله الحقيقي، واخد تراب الأرض معتبره بركة وحاجة جميلة قوي. جحزي في كل ده بيبصص لإيه؟ للورا. نعمان شايف حشم وخدم ولبس وذهب، وهو عايش يعني على الصليقة مع إليشع، فعينه زاغت مع أن سامع أبو الروحي بيقول إيه؟ ألح عليه فأبى، قال له لا، مفيش فلوس قدام عطية أبدا، مفيش سر أو نعمة من ربنا يتاخد عليها أجر مهما كانت. فلما مضى من عنده مسافة من الأرض، قال جحزي غلام إليشع رجل الله، هو ذا سيدي قد امتنع أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره. حي هو الرب أني أجري وراءه وأخذ منه شيئا. حي هو الرب، وده مكانها راجل. حي هو الرب، ده زي الحرامي اللي بيقول يا رب استر. حي هو الرب ايه بقى؟ ما انت سمعت فيه ابوك بيقول لا، يعني لا ما باخدش من الكلام، لكن هو لازم بقت في اللسان، ساعات تبقى كلمة مش طالعة من القلب. إليشع لما يقول حي هو الرب واقف امامه، لكن جحزي بيقول له بس مش عايز. فصار جحزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكدا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال السلام. نعمان طبعا محترمهم قوي بقى، فقال سلام، إن سيدي قد أرسلني قائلا. شوفوا بقى، محبة المال أصلا لكل الشرور. غلام إليشع تلميذه اللي كان المفروض يبقى إليشع الثاني، زي ما إليشع هو إيليا الثاني، مفروض جحزي هيورث البركات دي كلها ويبقى إليشع الثاني، ذهب مع الريح خلاص واختفى في التاريخ، ما بقاش لا نبي ولا حاجة، ليه؟ عشان الغلطة السودة دي. فقال سلام، إن سيدي أرسلني قائلا، هو ذا في هذا الوقت جاء إلي غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء، فأعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب. جالنا اثنين من الأنبياء الصغيرين مزنوين بس كده في إيه؟ هدمتين كده ووزنة فضة. فقال نعمان، طبعا شوفوا بساطة الراجل، ما خونش خالص ولا قال له لا ما رجع مع إليشع، لا لا، الراجل قال له يا سلام، أقل حاجة، قال له اقبل وخد اثنين الكرم بقى. قال له اصل انت يعني حاجات الدنيا دي ما اسهلها وما اكتر، خد لا براحتك، ده اقل حاجة نقولها لكم. ما قدر جحزي، فمرجع اثنين غلمان، هيرجعوا يروحوا فين؟ إليشع ما يعرفش المفروض، فالغلمان دول هيفضحوه، فاهمين الفكرة؟ فابتدى جحزي يقلق، الغلمان سايلين السيلة وراجعين ومضطرين يرجعوا ناحية إليشع. فلما وصل الى الاكمة، حتى التل العالي اللي قبل بيتهم يعني، أخذها من أيديهما وأودعهما في البيت، حطها في بيت كده في السكة، وأطلق الرجلين فانطلق، يعني قال لهم سيبونا نايع. هو طبعا شوفوا الأخطاء عمالة تزيد إزاي، هو حط عينه في القرش، ابتدى يكذب، ابتدى يغش، ابتدى يخبي، ابتدى على طول عمال يتدهور لمجرد أن الفلوس زغللته. أما هو فدخل ووقف أمام سيده، ودخل وقف قدام إليشع كعبد. فقال له إليشع، من أين يا جحزي؟ من فين؟ جاي منين يعني؟ فقال، لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك، أين أنت يا آدم؟ فكرنها ربنا يسأل آدم، فينك يا آدم؟ مش لقيك ليه؟ ما استخف؟ فقال له لا رحت هنا ولا هناك. فقال له، شوفوا كلمة دي جميلة إزاي، قبضه برضه إليشع ده قبض، ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ عارفين معناه ايه؟ ده انا لما شفت نعمان راجع يا قبلك قلبي وقع، يعني كان نفسي عملتك ما تكملش، لكن هو كان شايفه كأنه فيلم قدامه. إليشع قاعد في مكانه شايف جحزي بيعمل ايه، والمفروض جحزي ما كانش تفوت عليه دي، لان جحزي عارف كويس ان ابوه بيعرف بالروح. فشوفوا محبة المال بتعمل قد كده. قال له، أنا لما شفت الراجل نازل يقابلك، أنا كان نفسي يمشي ويبعد عشان ما تكملش عملتك، فلما ذهب قلبي، يعني قلبي وقع لما شفتك عملتك هتكمل. لم يذهب قلبي دي، زي ما بولس يقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، يعني اللي بيغلط ده بيولع فيا، قلبي بيوجعني عليه. فقال ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل على نعمان من مركبته للقائك، أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ الظاهر هو يطلع له اعترافاته كلها. قال له يعني أنت حاطط عينك في إيه؟ هو ده وقته يا جاهزين، إحنا قاعدين هنا بنوزع شفاء وحياة وبركات روحية للعالم كله، هنحط عينينا في الذهب والفضة والكلام الفاضي ده؟ فبرز نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. قال له اللي كان عندي يبقى عندك. فخرج من أمامه أبرز كالسلك. طبعا عارفين أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويدهس من الناس. يعني جحزي ملح الأرض، تلميذ أريشع ممكن يبقى له دور خطير، ممكن يبقى نبي عظيم، ممكن يبقى مركبة إسرائيل وفرسانها لو استفاد من التلمذة صح، لكن لو فسد الملح ترمي بره، لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويدهس من الناس. ده نهر الأردن اللي اتنصر، وعشان كده احنا في صلوات على فكرة عيد الغطاس اللي قان المية بنجيب ذكر نعمان السريان اللي نزل في النهر ده. النهر ده واخد بركته من المسيح اللي هينزل فيه بعدها بحوالي 800 سنة، لكن نهر الأردن ده واخد بركته من كده، فهو كأنه تعمد، عشان كده قبل إيمانه أو دخل في الإيمان لأنه غطس واخدين بالكم وطلع نظيف خالص كإنسان جديد. حكاية النسل دي، بصوا يا جماعة النسل دي كانت لعنة ممتدة. يعني ايه؟ اولا هتلاقوا ان جحزي ده على فكرة ما انتهتش حياته وحش، يعني هتسمعوه بعد شوية خد المرض، لكن بعد كده هتلاقوه يعني يبدو انه تاب بشكل ما ومش بعيد يكون خف، هتبان من القصة اللي جاي، لكن هو خد عقاب في حياته. حكاية بالنسل دي دايما كانت الناس بتخاف، ما تخافش على نفسها قد ما تخاف على اولادها. حكاية النسل يا جماعة زي غلطة آدم، واحد يقول احنا ايه ذنبنا ان احنا نشيل غلطة آدم؟ جدا ابونا. طب جحزي خد البرد، هيترمي هو وعيلته بره المجتمع اليهودي، فاهمين ازاي؟ يعني زي واحد بعد اضطر اتسجن، ولاده ما اتسجنوش بس شالوا الهم وراه، بقت مشكلة بالنسبة لهم. فهنا البرد يلصق بنسلك مش مقصود بيها بالحرف كل ولاده يطلعوا أبرس، لأن البرس مش متناسل يعني، لا، لكن البرس مش هيسيب بيتك لأنك أنت اخترت سكة وحشة. زي مثلا داود لما عمل عملة وحشة ربنا قال له القتل والزنا مش هيسيبوا بيتك عشان أنت قتلت وزنيت، لكن مش كل ولاده هيطلعوا كده، لا، لكن الخطية دي هتمسك في بيته عشان يبقى عقاب، يعني الناس تخاف من الشر، الناس تقول هم الشر لما تسمع القصص دي تخاف يعني، لكن هتسمع عن